محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، ما زلنا بحول الله وطوله وقوته مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكعادتنا في تناول الأحداث على المحاور الأربعة، نبين المرويات الصحيحة، ثم نبين الضعيف والموضوع الذي اشتهر وانتشر حول هذه القضية، ثم بعد ذلك نبين أو نرد على الشبهات التي أثيرت حول تلك القضية، ثم بعد ذلك نبين بعض الفوائد التربوية والعقدية المستفادة من هذا الحدث. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، وكانت نقطة فاصلة في حياته صلى الله عليه وسلم، وكانت نقلة بعيدة المدى. قال المصنف رحمه الله: فلما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم. يقصد المصنف لما قدم، أي النبي أو محمد صلى الله عليه وسلم وميسرة الغلام الذي كان معه في السفر. لما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم، سرت من الأمين عليه الصلاة والسلام، وأرسلت إليه تخطبه لنفسها، وكان سنها نحو 40، وهي من أوساط قريش حسبا وأوسعهم مالا. لنا وقفة مع كلام المصنف من حيث الإثبات. قال: فلما قدم مكة، أي ميسرة الغلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعتمد المصنف هنا على رواية مطولة تقول إن خديجة أرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم في تجارتها، وكان بصحبته غلامها ميسرة. تقول الرواية: وأثناء تلك الرحلة حدثت عجائب، فكانت هناك صحابة تظل محمدا صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس أو دون سائر الناس. كان الحر لافحا شديدا يكاد يصهر صخور الصحراء، وكان الناس يتلفعون ويضعون وقايات لرؤوسهم مضاعفة، ولكن لم يجد هذا شيء. ومع كل هذا فقد كانت هناك صحابة تظل محمدا طوال الطريق، إذا ذهب يمينا ذهبت معه، وإذا ذهب يسارا ذهبت معه، وإن قال أضلته، إلى آخر هذا الكلام. وربح المال وربحت التجارة ربحا لم تعهده خديجة، وباعوا أكثر مما يبيع الآخرون، واشتروا أكثر مما يشتري الآخرون، إلى آخر هذه الأمور. هذه الرواية وإن انتشرت أو تناقلها كتاب السيرة، إلا أنها لا تصح وسندها لا يثبت، ونحن لا نحتاج إلى مرويات صحيحة لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لإثبات فضله، فيكفي فيه ما قاله الله جل وعلا فيه. ورأت خديجة ربحها العظيم، قال سرت من الأمين عليه الصلاة والسلام، وأرسلت إليه تخطبه لنفسها. الثابت بالأحاديث الصحيحة، بل الثابت بالواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، لكن هناك مرويات تحكي تفاصيل عن هذا الزواج. هناك مرويات تذكر أن خديجة قد أعجبت بمحمد صلى الله عليه وسلم، واستحيت أن تطلب الزواج بنفسها، فأرسلت بعض المقربات إليها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت له تلك المرأة: إن مثلك، أو لماذا لم تتزوج إلى وقتك هذا؟ فقال: ومن أين؟ ومن تلك التي ترضى؟ فقالت: أنا أدلك على امرأة ذات حسب ومال، وقد لا تتكلف أنت كثيرا في زواجك. فقال: ومن أين لي ذلك؟ قالت خديجة، وظلت تقنعه حتى طلب هو الزواج من خديجة، وقالت: سأذهب أنا وأطلبها وأحاول أن أقنعها. وراجت تلك الرواية، ولو صحت لكانت على العينين والرأس، ومثل النبي يطلب صلى الله عليه وسلم، وهو من هو أمانة وصدق. لكن نحن نؤصل هل ثبتت تلك الرواية أم لا. أيضا هذه الرواية لم تثبت، ولا أريد أن أثقل على إخواني الأفاضل بالتحقيقات الحديثية، لكن إن شاء الله رب العالمين لعل في دورة قادمة في العام الثاني أو الثالث إن شاء الله أو فيما بعد نتناول هذه الأمور بنوع من التوسع. أقول: وأرسلت إليه تخطبه لنفسها، هكذا قال المصنف، لكن هذا لم يثبت برواية صحيحة وإن تداوله الإخباريون. قال: وكانت سنها نحو 40. وهنا وقفة أخرى، هل كان سن خديجة رضي الله عنها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة؟ هل هذا ثابت؟ هل هذا هو القول الوحيد في المسألة؟ الحق أن هذا القول غير ثابت، وليس القول الوحيد، بل لقد ذهب ابن إسحاق إلى أن خديجة كانت في 28 من العمر، وهذا قد ذكره الحاكم في المستدرك من كلام ابن إسحاق، ذكر أنها كانت في 28. أما الواقدي كما ذكر ابن سعد في الطبقات، فقد ذهب إلى أنها كانت في 40. وهناك أقوال تقول إنها كانت بنت 25 سنة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل البعثة 15 سنة، وعمرها حين وفاتها 50 سنة. فإذا عند الزواج كم كان عمرها؟ 25 عاما. وهذا قول أيضا ذكره ابن كثير، نقله ابن كثير في البداية والنهاية. وأيضا في السيرة الحلبية قال: وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بنت 40 سنة. قال: وقيل 45، وقيل 30 وقيل 28. وفي شذرات الذهب لابن العماد قال: وتزوج خديجة وهو ابن 25 سنة، وهي بنت 40 على الصحيح عنده يعني. ورجح كثيرون أنها ابنة 28 سنة. قلت: والذي يترجح أنها كانت أقل، أو كان عمرها أقل من 40 سنة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بدلائل وقرائن أنها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم أنجبت له القاسم وعبد الله، وأنجبت البنات. والمرأة بعد 40 غالبا لا تنجب، لكن أن تنجب مثلا هذا العدد من الأولاد والبنات بعد 40 فهذا يعني غير مستشار. لا نقول هذا معارضة لحديث صحيح ثبت أو لرواية صحيحة ثبت، فقد علمنا الآن أن المرويات التي وردت في هذه القضية أو في تحديد العمر لم تثبت، لكن نقول هناك قرائن تقول أنها كانت أقل من 40 عاما. كما قلت هي أنجبت عددا من الأولاد ومن البنات، لو أن هذا العدد استغرق مثلا 10 سنوات أو أكثر، فمعنى ذلك أنه تزوجها وهي عندها 40 عاما، ثم بعد ذلك أنجبت هذا العدد وظلت تنجب إلى أن تخطت 50، وهذا غير معهود في غالب النساء. فالغالب أو الذي يترجح أنها كانت في 25 أو قريبا من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة، وكانت ميمونة متزوجة قبل ذلك، وكانت ميمونة أيضا في 20s من عمره، 25 أو قريبا من ذلك. قال المصنف: وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا. هي وسط في الحسب، حسبها ونسبها عال رفيع، ومن أوسعهم مالا، كانت ثرية وكانت لثروتها فوائد جمة أفادت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال: فقام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه. أنا أريد أن أنبه إلى شيء أيها الأحبة الأكارم، أن المصنف قال، وهذا ما تناولناه أو قرأناه في لقائنا السابق حين يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذهب السيد، جاء السيد. وكلمة السيد في الغالب حين تطلق على النبي هذا من شعار النصارى، يقول السيد المسيح، السيد المسيح جاء، السيد المسيح ذهب. أما نحن فنقول: جاء رسول الله، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وهو أمين، نعم هو أمين، لا بأس بذلك. فقام الأمين عليه الصلاة والسلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد، فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب، فزوجها عمها. هناك مرويات تقول إن عمها هو الذي زوجها، لأن خويلد أباها قد مات قبل حرب الفجار أو الفجار قبل حرب الفجار كما في طبقات ابن سعد. وقد وردت رواية عند أحمد تقول إن أباها هو الذي زوجها. على العموم إن كانت هذه الرواية التي حددت أن عمها زوجها هي من رواية الواقدي، وتعلمون من هو، فالرواية الأخرى التي وردت في المسند عند الإمام أحمد أن أباها هو الذي زوجها رواية لابد أن ينبه عليها آلاف المرات، فهي رواية وللأسف ذكرها بعض الذين كتبوا في صحيح السيرة النبوي، الذين محضوا كتبهم لصحيح السيرة النبوي ذكروا هذه الرواية، ويعني لا أدري كيف دخلت إلى كتبهم، ربما راجع عليها أن العلة التي في إسنادها خفية وغير ظاهرة إلا للمحققين، راجع عليهم ذلك فظنوها صحيحة وأوردوها في كتب. هذه الرواية التي في المسند تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لخطبة خديجة إلى أبيها رفض أبوها رفضا تاما، فتحايلت خديجة وأسقته مسكرا، أسقته خمرا حتى سكر، فلما سكر ألبسته ثيابا حسنة وهيأته لاستقبال أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو طالب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدموا لخديجة تقدموا لأبيه فوافق وهو في حالة السكر وتم العقد وانتهت القضية. فلما أفاق الرجل نظر فوجد نفسه بثياب غير الثياب المعتاد، ووجد هيئة غير الهيئة المعتادة، فسأل ما الذي حدث؟ قالت أنت قابلت كبار قريش ووافقت على زواج محمد لي. فقال لقد مكرت بي أو ما أشبه ذلك. فقالت لا، مثلك لا يستطيع أن يرجع في كلام أو يعود في كلام. هذا مضمون القضية. للأسف كما قلت بعض من صنف في كتبه أو محض كتبه لصحيح السيرة النبوية ذكر هذه الرواية، وهي رواية مدخولة معلة ولا تثبت، لكن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، تقدم معه أبو طالب وهو عمه، قال وقد خطب أبو طالب في هذا اليوم فقال، أي خطبة النكاح، فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ معد، أي ضئ يعني أصل، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه. سواس جمع سائس، وهو من يقوم على شؤون الحرم ورعايته، وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ولبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلا، أي إن كان قليلا في المال فقيرا، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا أي محمد له نبأ عظيم وخطر جليل، وقد خطب إليكم رغبة في كلمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق كذا، وعلى ذلك تم الأمر. قال المصنف وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة، توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة، وهو ربيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تربى في حجره وفي رعايته صلوات ربي وسلامه عليه. قال المصنف بناء البيت الكعبة، قال ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 35 سنة جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق قد أصابها قبل، يعني منذ فترة طويلة أصاب الكعبة حريق فأثر فيها وأضعف بنيانها، ثم جاء سيل جارف فصدع أو صدع جدران الكعبة، فأرادت قريش هدم الكعبة ليرفعوها ويسقفوها ليعيدوا البناء، فإنها كانت رضيمة فوق القمام، يعني كانت مبنية بالصخر، فاجتمعت قبائلهم لذلك، ولكنهم هابوا هدمها، خافوا وخشوا هدم الكعبة. لماذا؟ ظنوا أن من يقدم عليها، وهم كانوا يعظمون الكعبة تعظيما، فظنوا أن من يقدم على هدمها سيصاب بعقوبة من السماء. فقال لهم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. قال: إن الله لا يهلك المصلحين. وشرع يهدم، أي يهدم بقايا الكعبة المتصدعة ليعيد البناء. فلما بدأ يهدم تبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل، وهنا وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم. على عادة من يضعون أساس بناء شهير ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدم، وجدوا نقوشا كتبها المتقدمون فيها حكم وفيها فوائد ونصائح لمن جاء بعدهم، فيها حكمة الدهر وخلاصة التجارب التي مروا بها، كما يدون مثلا الفراعين حكمهم في برديات، وكما تدون الأمم خلاصة حضارتها وتجاربها في أوراق وفي كتب أو في نقوش. قال: لما بدأوا أو وصلوا إلى هذا المكان وجدوا تلك النقوش، ثم ابتدأوا بعد الهدم في البناء، وأعدوا لذلك أي لبناء الكعبة نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا. سبحان الله العظيم، مع ما كانوا فيه من كفر وفجور وفساد، لكنهم لما أرادوا أن يبنوا الكعبة عظموا حرمات الله وشعائره، فلم يدخلوا فيها دينارا محرما ولا درهما محرما، لم يدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا. أيضا أمر آخر، سبحان الله العظيم، الفطرة، هم مع ما هم فيه يعلمون أن الخمر أو أن البغي حرام وأن الربا محرم، ولم يتحايلوا ولم يبرروا إطلاقا مع ما كانوا عليه من ضلال. فليت قومنا يعلمون، وليت أهل زماننا يعلمون، الذين يبررون لأنفسهم أكل الربا حتى وإن كانوا ينفقونه فيما يغضب الله، جاء مما يغضب الله تعالى وينفق فيما يغضب الله تعالى، فيبررون لأنفسهم أكل الربا، ويبررون لأنفسهم الفواحش. ويخرج الآن من يقول أقنعني، ويخرج الآن من يقول لكن فلانا أفتى، ويخرج الآن من يقول ومن يقول، لكن المؤمن الحق لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون في التلقي أقل درجة من هؤلاء الكفار، بل من منهج التلقي عنده إذا سمع أمر الله جل وعلا قال سمعت وأطعت، وأحل الله البيع وحرم الربا، انتهت القضية، قال سمعنا وأطعنا. عجبا لمن يرابي ثم أمام الناس يبني مسجدا ليقال ويقال وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عجبا لمن يغني ومن تفسد في الأرض ومن تظهر ما تظهر مما أمر الله بستره، تتكسب من الحرام ثم تفعل موائد أو تبني مساجد أو تحج أو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، وبيوت الله أولى وحرمات الله جل وعلا أولى أن تراعى، فإن من الإيمان بالله جل وعلا ومن تصديقنا لله جل وعلا ومن توقيرنا لله جل وعلا توقير حرمات الله تبارك وتعالى، تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة. نعم، قال ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم ليس فقط يتبرعون وانتهت القضية، إنما يحملون الحجارة على أعناقهم. إن قريشا قبل البعثة لم يكونوا شياطين، محض شياطين، بل برغم ما كانوا فيه من ضلال كانت هناك بقية أخلاق وبعض من التقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كان عند العرب نوع من النجدة، وجاء الإسلام ليؤكد عليها لا لينفيها. كان عند بعضهم غض للبصر، ليس عند الكل، كان هناك موجود أصحاب أو صاحبات الرايات الحمر، كانت هناك موجود دور للدعارة مستنكرة، لكن كان هناك من يغض الطرف، كان هناك أصحاب المروءة. فمثلا مما أذكره أن الشاعر عنترة ابن شداد وهو مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام قال وأغض طرفي إن هي جاوزت حتى يواري جارتي مأواها، إذا مرت جارتي أغض الطرف تماما حتى تدخل بيتها وتغلق بابها ولا أراها أصلا. نعم، هذا مما كان موجودا، كان موجود عندهم الشجاعة، كان موجود عندهم الكرم عند كثير منهم، وما أخبار حاتم منا ببعيد. فجاء الإسلام ليفعل ماذا؟ جاء الإسلام لا ليهدم الكون ولا ليهدم الأرض ويبني من جديد، إنما جاء ليتمم صالح الأخلاق. وفي باب العقيدة، في باب العقيدة بالفعل هدم ما كانوا عليه هدما تاما، وبنى بناء، أسس وبنى بناء جديدا في باب الاعتقاد. باب الأخلاق كانت عندهم بعض الأخلاق، فجاء ليتممها. قال وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، قلت ولم يكتفوا بالنفقة وانتهت القضية. وكان العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحمل، النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس كانوا في من يحملون الحجار، وكان الذي يلي البناء نجار رومي اسمه باقوم. قال وقد خصص لكل ركن من أركان الكعبة يعني جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجار. قال وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر، هي القواعد قواعد إبراهيم ما هي قواعد إسماعيل، الذي وضع القواعد هو إبراهيم عليه السلام، الذي رفع القواعد إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الاثنان، لكن ما هي مختصة بإسماعيل عليه السلام، حتى إن بعضهم سمى الحجر حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، وهذه التسمية ليست صحيحة. قال فأخرجوا منها الحجر لما ضاقت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال التي ليس فيها ربا وليس فيها مهر بغي وليس وليس، ضاقت بهم النفقة، كانت أموال الحلال معهم قليل، ومع ذلك لم يفتهم أحد فتوى ماكر ولا فتوى متساهلة ولا فتوى فيها لف ولا وران أبدا. القضية محسومة، بيت الله لا يدخله إلا الطيب، انتهت القضية. فأعدوا لذلك النفقة الطيبة. لما ضاقت بهم ماذا حدث؟ بنوا الكعبة على القواعد الموجودة، لكن تركوا هذا المكان الذي لم يجدوا مالا لبنائه، تركوه كما ترونه الآن، الذي يسمى الحجر، وهو من الكعبة، فمن صلى بداخله كأنما مش كأنما يعني ليس كأنما لكنه بالفعل صلى داخل الكعبة، ولا يصح الطواف بداخله، لأنه لا يصح الطواف من داخل الكعبة. أقول ولا تصح تسميته بحجر إسماعيل. قال فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة، ولما تم البناء 18 ذراعا، بناء الكعبة، بحيث زيد فيه عن أصله 9 أذرع، ورفع الباب على الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج، يعني بسلم، أرادوا وضع الحجر الأسود، أرادوا وضع الحجر الأسود موضعه، يعني في موضعه الذي تبقى الآن عندهم، أن يضعوا الحجر الأسود، وكان للحجر وما زال وسيزال مكانة عظيمة. أرادوا وضع الحجر الأسود موضعه، يعني في موضعه، فاختلف أشرافهم في من يضعه، وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، ودام بينهم هذا الخصام 4 ليال. وهكذا قد تستعر الحرب باسم الدين، وقد تستعر الخلافات والشحناء والبغضاء والعداوة باسم النية الصالحة، النية أن نفعل خيرا، وأنا الذي أسبق لهذا الخير. لا، لقد علمنا إسلامنا شيئا، لقد علمنا إسلامنا أن المهم أن ترفع الراية، وليس المهم من يرفع الراية، المهم أن يعود الحجر إلى مكانه، وليس المهم من يعيده. كلنا يسعى ويتسابق لأن يتم هذا الأمر، وقد أبذل جهدي لإعداد آخر ليقوم بهذا الأمر، إن لم أكن أنا أو إن لم يكن في استطاعتي أن، لكن ليست العبرة أن أكون أنا في المقدمة، لكن العبرة أن يتم الخير وأن يكون لي دور فعال فيه. قال وكان أسن رجل في قريش إذ ذاك، أكبرهم في السن، يعني أبو أمية ابن المغيرة المخزومي عم خالد ابن الوليد، فقال لهم، وهنا لابد للعقلاء أن يتدخلوا إذا نشبت نيران الخلاف، لابد أن يحمل الجميع هم الجميع. نعم، نحن نريد من يحمل هم الدعوة لا من يكون هما على الدعوة، نحن نريد أن نحمل هم الدعوة لا من يكون هما على الدعوة، لم يقف هذا الرجل إزاء هذه الخلافات ويقول أريد أن أنجو بنفسي، لم يتخذ موقفا سلبيا والسلام، لكنه تدخل لإيجاد حل. لم يجلس ويكتب الإشعار فيما وصل إليه حال قومه من فساد ومن سوء، لم يجلس متشكيا من سوء نية الناس وعدم إخلاصهم، لا، أين خطواتك الإيجابية لإيجاد حل عملي؟ هذا ما فعله الرجل. نعم، إن كثيرا منا الآن قد يجد أحوالا وشجارا بين بعض الإخوة حتى، فقصار جهده أن يتشكى مع المتشكين أو مع الشاكين، قصار جهده أن يبكي مع الباكين، أو أن يقول هلك الناس. قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ أهلكهم. لكن افعل شيئا، كن شيئا يا لا شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نقف موقف المتباكي أمام الأحداث الجسام. فلما صعد أبو سفيان الجبل بعد غزوة أحد وبعد ما أصاب المسلمين من هزائم، قال أبو سفيان أعل هبل. قال بعض الصحابة انظر يا رسول الله ماذا يقول، كما نفعل الآن، انظروا إلى الغرب كيف يمكر بنا، انظروا إلى مؤامرات الغرب بنا، انظروا إلى فعل الظلمة بنا. سبحان الله العظيم، وأنت ماذا فعلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون، ألا تردون علي، قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. نعم، الآن الذين يتباكون يقولون الغرب يخطط ويمكر، خططوا كما يخططون، أعدوا كما يعدون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، أقول وقف هذا الرجل تحمل مسؤولية، بحث عن حل، فقال لهم يا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه. فقالوا نكل الأمر لأول داخل، لأول داخل، فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق الحديث، وقالوا هذا الأمين رضيناه، هذا محمد، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كان لا يداري ولا يماري. لا يداري يعني لا يداهن أحدا ولا يجامل أحدا، ولا يماري أي لا يجادل. فلما أخبروه الخبر بسط رداءه. كان من اليسير جدا أن يقول إذا عمي أبو طالب هو الذي يضع الحجر مكانه، وتكون منقبة له ولعمه ولآل بيته. لكن الحكم والرائد لا يغش أهله. كان من اليسير جدا أن يقول ترضون بحكمي؟ نعم. آخذ المواثيق؟ نعم. إذن حتى لا تشتجروا وأنا أريد مصلحتكم سأضع أنا الحجر. لكن التجرد المطلق للحق، بسط رداءه وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه ووضعه فيه. نعم، قصة البناء وقصة هذا الأمر والحجر رويت من عدة طرق ولا أريد التطويل فيها، لكن أقل أحوالها، أقل أحوالي هذا الخبر أنه حسن لغيره، قد حسنه الألباني رحمه الله. قال المصنف: وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب، لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أمية، مثل أبي أمية يرشدهم إلى الخير، وحكيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما يرضي جميعهم. نعم. قال: ولا يستغرب من قريش تنافسهم في هذا. لماذا؟ لأن البيت قبلة العرب يتنافسون. نعم، لماذا هذا التنافس وكاد يتحول إلى تناحر إلى حرب؟ لأنه فخر من الناحية النفسية، لأنه فخر من الناحية الدينية لمن يفعل ذلك، فالجميع يعظم البيت الحرام، لأنه أيضا موضع السيادة والعبادة، لأنه أيضا مكان تجاري ومورد اقتصادي للعرب. قال: ولا يستغرب من قريش تنافسهم في هذا، لأن البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة، وهو أول بيت وضع للعبادة بشهادة القرآن، بشهادة القرآن الكريم. قال تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الله، في كلمة بكة ولم يقل مكة دلالات عجيبة. الذي ورد في التوراة في العهد القديم في تسمية هذا المكان بكة، بكة هكذا وردت وما زالت إلى الآن. حاولوا تحريفها بعدة طرق وبشتى السبل، ولكن سبحان الله العظيم ما زالت موجودة في أصول التوراة الموجودة بين أيديهم الآن. قال: وكان يلي أمره بعد ولد إسماعيل، يعني أمر البيت الذي كان يلي أمر البيت الكعبة وخدمة البيت والحجيج، قبيلة جرهم. فلما بغوا وظلموا وظلموا من دخل مكة، يعني الآن من الذي تولى أمر الكعبة بعد بناء إبراهيم عليه السلام؟ أولاد إسماعيل، ثم بعدهم قبيلة جرهم. الله تعالى منحهم شرف هذا البيت، شرف المسؤولية عن هذا البيت، لكنهم استغلوها فظلموا من دخل مكة. كانت النتيجة لا محاباة في أمر الله جل وعلا. فاجتمعت عليهم خزاعة، خزاعة اجتمعوا على من؟ على جرهم الظلمة، وأجلوهم، وأجلوهم عن البيت، أخرجوهم عن البيت، بل عن بل عن مكة. ووليت خزاعة، قبيلة خزاعة التي طردت جرهم، وليت حينا من الدهر، وليت زمنا طويلا وتحملت المسؤولية عن هذا البيت. ثم بعد خزاعة أخذته منهم قريش في عهد قصي ابن كلاب، وبسببه أمنوا في بلادهم، أي في عهد قريش وبمسؤوليتهم عن البيت أمنوا في بلادهم. فكانت قبائل العرب تهابهم، تهاب قريشا. لماذا؟ لأنهم أهل البيت الحرام، فكان العرب لا يضرون قريشا. لماذا؟ يظن العرب أو يقول العرب إن من آذى قريشا فكأنما آذى البيت الحرام، ومن آذى البيت سيؤذيه رب البيت. لذا آمنت قريش في ظل هذا البيت، وإذا اجتمعوا به كان حصنا أمينا من اعتداء العادي. يعني ربما دارت حرب طاحنة بين قريش وبين غيرهم، فيجتمعون إذا خافوا الهزيمة، يجتمعون ويلتجئون ويحتمون بالحرم، فلا يجرؤ أحد من العرب أن يعتدي عليهم، فجعل الحرم آمنا. حتى إن العرب كما تعلمون كان الرجل إذا وجد قاتل أبيه في الحرم لم يمسسه بسم، وإذا دارت حرب طاحنة فإنهم يحتمون بالحرم أو بالأشهر الحرم فتكف أو تكف السيوف. وامتن الله عليهم بذلك في تنزيله فقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. هناك هجمات بربرية عربية من البدو، البلاد المحيطة بمكة تهاجم وتغزى وتسلب وتسبى نساؤها، ولكن مكة آمنة، يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون. أليست تلك آية عظمى من آيات الله؟ أفبالباطل يؤمنون بالأصنام وبالضلال وبنعمة الله التي يرونها أمامهم يكفرون؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ لو عقلوا والله وفهموا النعمة التي أعطاهم الله إياها ما ظلموا وما جاروا ولعبدوا الله ليل نهار ولأكرموا كل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولما اشتغلوا بملذات الدنيا، ولما حادوا عن الطريق المستقيم طرفة عين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ثم ينتقل المصنف بعد ذلك فيقول معيشته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، معيشته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قال لم يرث عليه الصلاة والسلام من والده شيئا، بل ولد يتيما عائلا فقيرا، فاسترضع في بني سعد، ولما بلغ مبلغا يمكنه أن يعمل عملا كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادية. وكذلك لما رجع إلى مكة كان يرعاها لأهلها على قراريط، كما ذكر ذلك البخاري في صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش عيشة المترفين، تلك العيشة التي لا تربي رجالا أشداء، إنما ربته المحن فاشتد عوده وصلب، وصنعه الله جل وعلا على عينه ورتب له الأمور وأعد. يموت أبوه وهو صغير فلا يتعلق بأحد في الدنيا، ثم يموت أبوه وهو صغير حتى لا يقال بعد ذلك إنه رجل سعى لملك آبائه، وتموت أمه فلا يجد قلبه تعلقا إلا بالله جل وعلا في كل كبيرة وصغيرة. ثم يعيش عيشة غير مترفة لينشأ نشأة الرجال صلى الله عليه وسلم، ويدبر الله جل وعلا له طفولة في بني سعد لينشأ قويا ولتصح لغته، ثم الله جل وعلا ييسر له عملا هو رعي الغنم، وهذا العمل فيه من الدلالات ما فيه أنه لا ينبغي للأب المربي أبدا أن يترك ابنه إلى أن ينهي الجامعة وإلى أن يتخطى العشرين بلا عمل، ثم إن انتهت الدراسة الجامعية وبدأ الولد يبحث عن عمل، فبدخل مثلا ليعمل نجارا أو في صنعة من الصناع، أترونه بعد العشرين يكون صبيا تحت يد هذا الصانع يوجهه ويمهره؟ لا يقبل. أما لو تعلم صغيرا فسيصل إلى تلك السن وقد درع ومهر، هو يدرب غيره، وقد تكسب ولم يكن عالة. لو أن الأب ترك الولد بلا عمل بحجة الخوف عليه سينشأ رقوا اعتاد الراحة ويثقل عليه العمل ولا يتحمل المسؤولية، وينشأ صفرا لا شيء، وما أكثر الأصفار التي أنتجتها التربية الخاطئة أو قل عدم التربية. نعم، لا بد أن يعمل ويتحمل مسؤولية ويتحمل ويعرف قدر المال الذي في يده، إن الذي لا يعمل ولا يتكسب من عرق جبينه سيكون مسرفا مبذرا لا يعرف قدر الذي أخذ، ولذلك لا يعرف فيما أنفق. وهيئ الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم رعي الغنم، فهي تعلم الصبر، ورعي الغنم يعلم الصبر. رعي الغنم يعلم كيف تسوس الأمور والأشخاص كبيرها وصغيرها، فهذه غنمة تيأر وهذه غنمة تيعر وهذه غنمة تشرد يمينا أو تشرد شمالا، فيذهب ليأتي بالشاردة برفق وبليل، ويصبر على هذه ويراعي هذه وينظر إلى المراعي التي تصلح لها، فلا يوردها إلا المواطن ذات المرعى القصر، ويبعد بها عما يضرها، إنه حريص عليها كذلك ألا تأكلها الذئاب، فيبتعد بها وهو ذو خبرة تعلمها أو علمته الحياة أن يبتعد برعيته عن مواطن الذئاب، لا أن يسلمها هو للذئاب لينجو أو ليغنم لبن الذئاب ولا لبن له. أقول فكان يرعى على قراريط، وما أغناه بهذه القراريط، ويا لها من ثروة تلك القراريط إن جاءت بعرق الجبين. قال البخاري، روى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال المصنف ووجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لا بد منه، لأنهم لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة الأبدية. ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان الزهد فيها والتباعد عنه. وحال الأنبياء السالفين أعظم شاهد على ذلك، فكان عيسى عليه السلام أزهد الناس في الدنيا، وكذلك كان موسى وإبراهيم، وكانت حالتهم في صغرهم ليست سعة بل كلهم سواء. قال: تلك حكمة بالغة أظهرها الله في أنبيائه ليكونوا نموذجا لمتبعيهم في الامتناع عن التكالب على الدنيا والتهافت عليه، وذلك سبب البلايا والمحن. إن المبتلى بالفقر والمبتلى بضيق ذات اليد ليس له حجة إذا ترك الخيرات وترك المكرمات. لماذا؟ هؤلاء الأنبياء كانوا أشد منك في ضيق اليد، واقرأ سيرهم، انظر إلى طعامهم وطعامك، إلى ملابسهم وملابسك، إلى سكنهم وسكنك، إلى مواصلاتهم ومواصلاتك، إلى حياتهم وحياتك، ستجد نفسك والله في نعيم كبير. نعم، فإذا رأيت ثم نعيما وملكا كبيرا قارنة بما كانوا فيه، ومع ذلك لم يمتنعوا ولم يخذلهم ذلك، ولم يكن حجة لترك العمل لدين الله جل وعلا وبذل أقصى طاقاتهم للآخرة ولرضوان الله جل وعلا. قال المصنف: وكذلك رعاية الغنم، فما من نبي إلا رعاها كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق في حديث البخاري. وهذه أيضا من بالغ الحكم، فإن الإنسان إذا استرعى الغنم وهي أضعف البهائم سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا، فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية والظلم الغريزي فيكون في أعدل الأحوال. إن هذه التربية للأغنام أكسبته شيئا، أكسبته الرفقة والرأفة على الخلق، أكسبته الرأفة بالحيوان الضعيف، فمن باب أولى أن تكسبه الرأفة بالإنسان. هذه هي النفوس القويمة السوية التي إن تعاطفت مع الأقل، إن تعاطفت مع الحيوان فمن باب أولى أن تتعاطف مع الإنسان. إنها تتعاطف مع الحيوان لأمر أكبر وأعلم، لتتعاطف مع بني الإنسان من الضعفاء. لكن ويا للأسف كثير من أهل زماننا من الغرب لم يفهموا تلك القضية. تراهم يتعاطفون مع الحيوان، وتراهم يقيمون دورا ومؤتمرات لرعاية الحيوان، لكنهم أبدا لا يرعون البشر ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذنة. هؤلاء ما استفادوا، ولكن ما استفادوا الرقة، ما استفادوا العطف على الحيوان لينتقلوا منه إلى التعامل مع الإنسان، لكنهم انتكسوا وصاروا أقل من الحيوان حيوانيا. قال: ولما شب عليه الصلاة والسلام بعد العمل برعاية الأغنام ماذا فعل؟ كان يتجر، وكان شريكه السائب ابن أبي السائب، وذهب بالتجارة لخديجة رضي الله عنها إلى الشام، يقصد هذا قبل الزواج من خديجة، على جعل، على مرتب أو على أجرة يأخذها منه. ولما شرفت خديجة بزواجه صلى الله عليه وسلم وكانت ذات يسار أي غنية عمل في مالها وكان يأكل من نتيجة عمله، وحقق الله ما امتن به أي ما تفضل عليه به في سورة الضحى بقوله جل ذكره ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. نعم، بالإيواء والإغناء آواه إذ كان يتيما وأغناه إذ كان فقيرا قبل النبوة وكان ضالا لم يدري ما الإيمان وما الحق، فهداه الله جل وعلا بالنبوة، هداه للكتاب والإيمان ودين إبراهيم عليه السلام ولم يكن يدري ذلك قبل. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهنا قضية قبل أن أختم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من المستشرقين وأذنابهم كان يعد نفسه لتلقي الوحي؟ هل كان يقوم برياضات روحية تصفو بها النفس حتى يصل إلى مرتبة النبوة؟ الجواب هذه الآية أبلغ رب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، الله الذي جعله، الله الذي علمه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يجعل الله لهم نورا في الدنيا ونورا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. يعني أولا أنا أعلم أن بعض الإخوة الأكارم قد كتبوا أسئلة في اللقاء السابق، لكني اعتذرت وأعتذر الآن، كنت متعبا جدا في اللقاء السابق، يعني حتى تحاملت حتى أنهي اللقاء. فإن كان بعض الإخوة ما زال يذكر السؤال أو الأسئلة التي قيلت في المرة السابقة فليطرحوها مشكورين مأجورين. هنا بعض الأسئلة التي ذكرها بعض إخواني الأفاضل. بعضهم قال المراد بالقراريط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، فهل المقصود بها القيراط، قيراط الأرض، أم الأجر الذي يتلقاه؟ لا، المقصود بالقيراط هنا هو جزء من الدينار. قال سويد شيخ ابن ماجه رحمه الله يعني كل شاه بقيراط، والقيراط جزء من الدينار والدرهم، عملة قليلة. وقال أبو إسحاق الحربي قراريط اسم موضع بمكة، ولكن هذا غير صحيح، فلم تعرف العرب مكانا عندها يسمى القيراط، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر مرجحا الأول، أي رجح أن هذا أو القيراط جزء من الدرهم قليل، وهذا هو الأصوب إن شاء الله جل وعلا. السؤال الثاني كيف يكون المال لاهي للأنبياء عن الله وقد كان نبي الله سليمان ملكا في قومه؟ والله كلام المصنف على الأغلب، كلام المصنف مبني على الأغلب، فحال أكثر الأنبياء فعلا كان في الفقر، ولم يكن كل الأنبياء في غنى سليمان عليه السلام، بل سليمان عليه السلام قبل هذه الحال كيف كان حاله، وإنما أيضا أراد سليمان بطلب هذا الملك، أراد سليمان عليه السلام بطلب الملك ليس الرغبة في الدنيا، إنما فقط تعويضا أو إثبات أنه يحب الله جل وعلا عن كل شيء. يعني لما جاءت لسليمان عليه السلام وعرضت عليه الصافنات الجياد وأحبها، وكما قيل ظل معها حتى توارت الشمس بالحجاب، وهذا الوقت قبيل الغروب وقت يجمل فيه الذكر، ذكر الله جل وعلا بالعشي والإبكار وقبل الشروق وقبل الغروب، ولكنه ألهته هذه الخيرات وعوتب في ذلك، فطلب ليس هذه الخيول فقط، إنما يا رب أنا تبت إليك ولن يلهيني شيء أبدا عن ذكرك ولا عن محبتك ولا عن طاعتك، وإن كانت الدنيا بأسرها فيا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وسترى يا رب أني لا أعود أو لن أعود تلهين الدنيا مرة أخرى. نعم، كلام المصنف أغلبي، وحالة سليمان لها ظروفها الخاصة. أما نعم، تقول ادعو لمسلم في ريعان شبابه، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، هو مرضى المسلمين، اللهم آمين اللهم آمين. تقول بالنسبة للأقوال الصحيحة والضعيفة أن أكتبها قدر الاستطاعة، أنا أكتبها قدر الاستطاعة ولكن لا أستطيع كتابتها كلها. طيب والله لو استطعنا مثلا كتابة المرويات مثلا الصحيحة الباب ثم بعد ذلك بهذا الترتيب الذي أذكره ثم نذكر الضعيف للتحذير منه، وهذا من باب العلم، هذا من باب العلم. أما مثلا إن كانت الرواية مشتهرة وكتبنا ملخصا لها وبينا أنه ضعيف فلا بأس بذلك، يعني هناك مرويات طويلة جدا، تمام، فأكتب أنا إن كانت الرواية مشتهرة أكتب ملخصا مجزا جدا لها، وأكتب مثلا أمامها أنها ضعيفة أو فلان ضعفها أو الحكم عليها باختصار فقط، ولا نريد تطويلا. تقول زوج قادر ماليا ولا يبخل على بيته بأي شيء، بارك الله فيه، وعلى قول الزوجة أنها دائما تذكره بالأعمال الصالحة والصدقات ويقول أنه يقوم بها، ولكنها لا تأخذ مالا في يدها، فهل يجب عليها أن تخرج شيئا حتى الذهب الخاص بها ويمنعها من التصرف فيه لأنه يرى أنه لا حاجة في المستقبل، أنه له حاجة في المستقبل، فهل صدقاته تكفيها أم ماذا تفعل؟ طيب إن كان هذا الزوج بارك الله فيك، إن كانت الزوجة لا تملك شيئا فليس عليها صدقات، إنما على الزوج أن ينفق. أما إن كانت تمتلك ذهبا خاصا بها أو أموالا خاصة بها فالملكية الخاصة ثابتة للمرأة، الملكية الخاصة ثابتة للمرأة، فليس له أن يمنعها من الإنفاق من مالها الخاص، ولكن حبذا لو كان هذا بالتفاهم وبالتراضي. أيه؟ هناك أقوال يقول: ما فائدة ذكر فضيلتكم لعمر السيدة ميمونة أثناء زواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أردت أن أقول إن خديجة، إن ميمونة كانت في العشرينات من عمرها، وكانت متزوجة قبل ذلك، فليس معنى أنها في العشرينات تمام أنها كانت بكرا، لا، بل كانت متزوجة وأيضا ومات عنها زوجها وكانت ما زالت في العشرينات. فكذلك يمكن لأم المؤمنين خديجة أن تكون برغم أنها تزوجت قبل ذلك أن تكون ما زالت في العشرينات حين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح. أخبرتنا أن قول السيد لا يجوز إذا كان عندنا من العرف القول للرجل سيدي أو للمرأة سيدتي، هل هذا يجوز؟ إن كان تقليدا للغربي فلا، إن كان تقليدا للغرب فلا. وأما أن يعتاد الناس أو يعتاد الرجل أن يقول للمرأة سيدتي وتعتقد أن تقول له سيدها، فقال البعض إن المقصود وألفيا سيدها لدى الباب أي زوجها، فالزوج سيد، هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. أما أن تكون عادة أن يقول لها سيدتي وتقول له سيدي فلا أعلم هذا عن سلفنا الكرام إطلاقا. والعرف ما لم يخالف الشرع فهو شرع، أما إن اصطدم في الشرع فلا. قال: لم أفهم خلاصة القول من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، هل تقدم لخطبتها وحده وهل خطبها من أبيها أم من عمه؟ أنا قلت: بارك الله فيكم، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه أبو طالب، لكن خطبها من هل من عمها؟ هناك رواية تقول ذلك لكنها ضعيفة، هناك رواية تحدد أنه خطبها من أبيها وأن خديجة سقته خمرا إلى آخر القصة التي ذكرتها، فهذه الرواية أيضا لا تصح. لكن الذي صح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وزواجا صحيحا، زواجا صحيحا لا يشترط فيه رواية بعينها أنه تقدم ومعه فلان وفلان وفلان، لكن هذا ثابت. يعني مثلا أنا أقول مثلا إن خديجة أنجبت، انتبه معي إليها، أقول إن خديجة أنجبت القاسم، فيأتي رجل ويقول: إذن هات لي رواية تقول إن خديجة حملت 9 أشهر، أسف، هات لي رواية تقول إن خديجة حملت 9 أشهر ومرت بالحمل، ورواية تقول إنها وضعت وجاءت قابلة لتولدها. سبحان الله، هذه أمور ما دامت قد ولدت إذن قد حملت وإذن قد وضعت، فحين تقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها زواجا صحيحا، ماذا يعني زواج صحيح؟ أي مكتمل الشروط والأركان، فطلبت من وليها. لكن من الذي كان آنذاك هو الولي؟ بعض الرواية تحدده، تمام، ولكن هذه الرواية لا تثبت، والرواية الأخرى تقول هو فلان لكن لا تثبت. لكن ليس معنى ضعف الرواية، تمام، أنه لم يكن لها ولي أصلا، كان هذا موجودا، لكن التحديد هل تستطيع أن تقول جزما وليها كان فلان؟ لا تستطيع ذلك. تقول ليس تقليدا للغرض، الحمد لله. نحن أحيانا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، فهل تجوز هذه الصيغة؟ على العموم هذه الصيغة بلفظ التسييد أو التسويد سيدنا في الأذان وفي التشهد لا تجوز، لا تجوز، لأن هذه أمور تعبدية، وأنتم تعلمون أن العبادة مبناها على التوقيف، العبادات توقيفية. لكن إن قيلت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد ولم تتخذ شعارا كشعار الصوفية ولم تتخذ عادة فلا بأس، لكن إن اتخذت شعارا كشعار متصوفة أو اتخذت عادة دائمة لك فلا. فالنبي علمهم كيف يصلون عليه، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. في أخت سألت وقالت إنها حلفت ونذرت أنها تصوم شهر إذا حدث كذا، وهي الآن صائمة، فهل يجوز ذلك؟ نذرت أن تصوم شهر إذا حدث كذا، وهي الآن صائمة إذا حدث ذلك. طيب ما العبرة في كلمة الآن؟ أقول بالنسبة للنذر، النذر ابتداء أن تقول أنذر الله سبحانه وتعالى إن حدث كذا أن أصوم كذا، إن شفى الله فلانا أن أتصدق بكذا، هذا النذر مكروه، هذا النذر مكروه، لأنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا يمنع من قدر الله شيئا ولا يقدم، إنما يستخرج به من مال البخيل، فهو مكروه. لكن إن نذره الإنسان وجب عليه أداؤه، تمام، فهو ابتداء مكروه، لكن إن نذرت وانتهت القضية وجب عليك أداؤه. من الممكن تشرح لنا كتب تتناول أو ترشح لنا كتب تتناول الموضوعات والمكذوبات في كتب السيرة. والله يعني هناك كتاب ولم يوفي، هناك كتاب ولم يوفي، لكن ذكر نماذج، هو كتاب ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للعوشن، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية. وهناك كتاب طيب جدا وهو صحيح وضعيف، تاريخ الطبري، وهناك المجلد الثاني منه تقريبا في صحيح السيرة وضعيف السيرة التي وردت في تاريخ الطبري. وإن شاء الله رب العالمين في الطريق لأن تخرج موسوعة في السيرة النبوية تتضمن 4 أشياء كما نتناول، تتناول المرويات الصحيحة بتحقيق كامل، وتتناول بيان المرويات الضعيفة والموضوعة، وكذلك الرد على الشبهات التي تثار من أعداء الله من المستشرقين والشيعة وغيرهم، وأيضا الفوائد الفقهية والتربوية من السيرة النبوية. وبفضل الله قد شرعنا فيها، ونسأل الله أن يعين على إتمامها على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول: هل صحيح أن السيدة خديجة بعثت بمن يخطب لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لم تثبت. يقول أو تقول: هناك أقوال أن الرسول كان أكبر من السيدة خديجة، وأنه تزوج في 30 من عمره. أما أن هناك روايات تقول أنه تزوج السيدة خديجة وهو أكبر منها في السن فلم تثبت هذه، لكن أكثر المرويات على أنه كان أصغر منها أو مثلها. يعني الروايات التي تقول إن عمرها 25 سنة، تقول أيضا إن النبي كان وقت ذلك في 25، إذن السن متكافئ. أو الروايات التي تقول كانت 35، إذن هي أكبر منه بقليل. تمام، لكن أن يقال إن النبي كان أكبر منها في السن فهذا لم يثبت برواية صحيحة على حد ما بحثنا وعلمنا. طيب، هل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم؟ نعم، هناك حديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن لا يعني ذلك أن أقول في التشهد والأذان سيد. تمام، وإلا بارك الله فيك، كما قلت العبادات توقفي، فهل والنبي سيد ولد آدم حين تقرأ قول الله جل وعلا؟ لو أنك كنت تقف وراء إمام والإمام قرأ وقال: سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ماذا ستفعل؟ كلنا سنرده، كلمة سيدنا لم ترد. وكذلك هي في الأذان، في الأذان، وكذلك هي في التشهد. لأن كما قلت والقاعدة، وأنتم تدرسون أصولا، الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. نعم، بعد الأذان نقول: وآتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضل. نرجع لقضية التسييد، كما قلت هذا دعاء ورد في حديث، هذا دعاء والأصل فيه التوقيف. تمام، يعني تعلمون الحديث: ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، فنقف مع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية كما هي. والأدب، يعني رجل يقول: هذا أدب مني، نقول: الأدب لامتثال، الأدب لامتثال. هل تثبت، هل ثبت أن أبا كبشة زوج حليمة السعدية، مع العلم بأننا سمعنا من يقول بأن هذا لا يثبت وأن أبا كبشة هو جد مجهول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل مكة أو مشركوها كانوا إذا أرادوا أن يعيبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ابن أبي كبش. حتى إن أبا سفيان قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبش. نعم، فبعضهم قال، وهذا من كتب المطولات في السير بدأت تفسر، وكتب شروح الحديث بدأت تفسر، فقال بعضهم: أبو كبشة هو زوج حليمة السعدي، فكانوا ينسبونه إلى أبيه من الرضاعة تقليلا من شأنه. وهناك أقوال أخرى تقول إن أبا كبشة هذا كان جدا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من عظم الشعر نجم وعبده. تمام، وعبد النجوم، واستغل هذه القضية بعض المستشرقين للأسف وبعض أعداء دين الله جل وعلا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عنه الكفار لقد صبأ، تمام، كأنهم ينسبونه إلى هذا الجد الذي كان قريبا من الصابئة في عبادة النجوم، وبدأوا يطرحون أقوال وتهاويل حول هذه القضية. ولكن هذه الأقوال مما شاع وتناقله أهل السير، أما أن هذا ثبت بإسناد معتمد فلا. القصة الغمامة التي كانت تظل النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت بحال في قضية أو في رحلة ميسرة، نعم لا تثبت، وعدم ثبوتها لا يقلل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، علمنا أن من طعن في عائشة رضي الله عنها كفر، ولكن ما حكم من يروج لهذا الطعن سواء بقصد أو بدون قصد؟ من يطعن في أم المؤمنين عائشة فقد كفر قولا واحدا. لماذا؟ لأنه يكذب الله جل وعلا. قد يقول قائل الذي يقذف امرأة يجلد، حد القذف، لكن لا يقصر. قلت في عائشة رضي الله عنها قضية خاصة لأن الله برأها من فوق 7 سنوات في القرآن الكريم. لكن إن اتهمها إنسان فهو مكذب لكلام الله، لذا فكفره لا شك فيه. وأما الذي يروج لهذا الطعن إن كان بقصد فكفره واضح، أو بدون قصد، يعني لا أدري بدون قصد ما المقصود بها، ماذا يعنى بدون قصد؟ هل هو لا يعلم الحكم مثلا؟ هل هو لا يعلم الآية التي جاءت في القرآن؟ هل هو لا يعلم ما يقول أصلا؟ يقول هي كذا وهو لا يعلم معنى الكلمة؟ ماذا تعني كلمة بدون قصد؟ نعم، إن القضية تحتاج إلى ضبط وإلى تأصيل. إن كان يقصد فقد كفر، وإن كان بدون قصد فأعلموني ما معنى كلمة بدون قصد. أيخرج منه ما لا يعي فهو مجنون، تمام، أو يعني لا أدري والله، لكن أنا أكاد أعرف ما تقصده الأخت. أما البعض الآن يقول مثلا لا يطعن، لكن البعض الآن يقول لا ترد، لعل الأخت تقصد هذا. البعض الآن يقول لا ترد على الشيعة. لماذا؟ ليس هذا وقته، نحن أمام عدو مشترك أمام اليهود، هذا تطرحه بعض الفئات الموجودة على الساحة الآن، يقول ليس هذا وقت. حتى إننا وجدنا من بعضهم من قيل له الشيعة يسبون بعض الناس الذين يروجون للشيعة، قيل لهم اتركوا الشيعة إنهم يسبون أم المؤمنين، فقال بعضهم إيش دخل عائشة الآن في الموضوع؟ سبحان الله العظيم. المهم أنهم يتقاربون، دعاة التقريب مع الشيعة، ويقولون ليس هذا وقته، لا تتكلموا عن الشيعة ولا ترد، ليس هذا وقته. ونحن وأريد أن أؤصل أصلا لإخواني الآن قبل أن أغادر، أقول لهؤلاء الذين يقولون ليس هذا وقت، سؤال: الخطأ العقدي إذا ظهر ما وقت الرد عليه؟ أرجو الإجابة كذا من إخواننا. بعض الناس يقولون ليس هذا وقت، مش وقته، تيجي تكلم عن الشيعة يقول لك مش وقته، الشيعة يسبون ويفعل، مش وقته، نحن أمام عدو مشترك. طيب أنا أسأل إخواني الآن واكتبوا لي: الخطر العقدي إذا ظهر ما وقت الرد عليه؟ أريد إجابة. نعم، الجواب صحيح، الخطر العقدي إذا ظهر فوقت الرد عليه وقت ظهوره، وإن كان في ساحة المعركة. وإن كان في ساحة المعركة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى غزوة حنين ومعه حدثاء المسلمين الذين أسلموا حديثا، فماذا حدث؟ فرأوا قوما يعكفون على ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. احنا فين الآن يا أخواننا؟ في ساحة رحيل ساحة المعركة، حرب قتال جهاد، ما قال النبي ليس هذا وقته، إنما فورا توقف ورد هذا الخطأ وقال الله أكبر إنها السمن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وموسى عليه السلام كان في وقت حرج جدا، وفرعون وغرق فرعون واوى، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تمام، فكان الرد حاسما وفوريا، إلا العقيدة وإلا فبأي شيء ننطلق وبأي هدي نهتدي، وما تروجه بعض الفرق ويقول ليس هذا وقته، إذن أسألهم وما وقته؟ وقته الذي لا يجيء أبدا، سبحان الله، بل عندنا أصل شرعي ننضبط به أن الخطر العقدي إذا ظهر فوقت الرد عليه وقت ظهوره، وإن كان في ساحة المعركة، وإن كان في ساحة المعركة. يقول ظل الغمامة، نحن نتكلم الآن بارك الله فيه في ظل الغمامة الذي كان في رحلة تجارته لخديجة، في رحلة تجارته لخديجة، هل هذا حدث؟ هل الرواية ثبتت؟ الجواب الرواية لم تثبت في قصة تجارة خديجة وميسرة. السؤال، نحن نسمع دائما أن جد النبي صلى الله عليه وسلم وعمامه وغيرهم كانوا يرون أنه سيكون له شأن عظيم، فكيف نفهم ذلك؟ أي كيف علموا أنه سيكون له هذا الشأن وهذه المثل؟ يعني بارك الله فيك وفي هذه الملاحظة، أقول لكم ملاحظة طيبة. ليه؟ بقراءة كثير جدا من مرويات السيرة، المرويات الضعيفة، تجد مثلا أن جده، أن أمه وجدت أنه سيكون له شأن كبير جدا وحدثت البعض بذلك، طيب، وأن جده قال إنه سيكون له شأن، وأن عمه قال إنه سيكون له شأن، وأن الراهب بحيرة قال سيكون له شأن، وأن خديجة قالت سيكون له شأن، وأن ميسرة حتى كل من عايش النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا تأتي الروايات بأنه يقول سيكون له شأن، يعني كأنها بقي فقط أن يقول وسيكون نبيا في عامك. لكن سبحان الله العظيم، هذه المرويات لابد أن تخضع إلى ميزان النقد والتمحيص، فما صح قبلناه وما لم يصح لم يقبل. وكثير جدا من مرويات العهد المكي لا تصح. نعم، هناك أحداث ثابتة فعلا نذكرها إن شاء الله، لا يعني ذلك أن كل المرويات لا تثبت، هناك أحداث ثابتة ومرويات ثابتة، لكن مثلا هناك رسالة دكتوراه أو ماجستير طيبة جدا لفضيلة الدكتور عادل عبد الغفور بعنوان مرويات العهد المكي، مرويات العهد المكي. هذه الرسالة ذكر فيها حفظه الله ما يقرب من 700 رواية في العهد المكي، منها تقريبا 100 رواية صحيحة والباقي ضعيفة، كثرت جدا المرويات في الفضائل وإرهاصات، كما سنأتي إن شاء الله فيما بعد في إرهاصات نبوته، مثلا أنه حين أو كانت هناك إرهاصات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، غاضت بحيرة ساو وانطفأت نار كسرة وكذا وكذا وكذا، مرويات كثيرة جدا، لكن هذه لابد أن تحقق ولا يتساهل فيها، لأننا نقول قال رسول الله فعل رسول الله. حادثة شق الصدر هل تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن؟ تقصد أي الحوادث؟ شق الصدر الأولى أم في المعراج؟ الأولى. على العموم أبا مصعب لا تستعجل القضية، فقضية شق الصدر الأولى، قضية شق الصدر الأولى ما فهم منها أنه سيكون له شأن، إنما فهموا منها، فهم المحيطون كما ورد بالروايات، فهم المحيطون أن رجلين وليس ملكان جاء فشق صدره ثم لأماه، هذا الذي فهمه المحيطون منها لا أكثر. وقد تناولنا قضية شق الصدر بنوع من التفصيل، وذكرنا أنه قيل إن هناك 5 مرات، وبينا الصحيح من الضعيف وقلنا مرتان فقط، لكن المرويات تقول إن الذي فهم منها أن رجلين وليس ملكين، تمام، شق الصدر والأمان فقط لا غير. أما بالشكل المبالغ فيه أن كل من يراه يقول كذا وكأنه يعني هو النبي المنتظر، النبي لم يكن يعلم، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان وكلهم يعلمون، المرويات تحتاج إلى تمحيص. أليس الخلاف العقدي مع الشيعة قائم منذ قرون، ولكن لماذا لا يثار هذا الأمر إلا بناء على موقف سياسي من إيران؟ وأنا معك، لابد أن نكون فعلا لا رد فعل. أنا أؤيد الأخ الفاضل الذي كتب كنعان أننا لابد أن نكون فعلا لا رد فعل، لابد أن تكون هناك دورات مكثفة لبيان حقيقة الشيعة للأجيال حتى لا ينخدع بهم أحد. نعم، قال الإمام أحمد: إذا سكت العالم وجهل الجاهل فمن أين يعرف الحق؟ نعم، لما سكت الكثيرون ماذا حدث؟ يعني خدع الكثيرون وظنوا أن الشيعة على حق. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 123 على ما أذكر، قال: ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنهم من سبيل المجرمين، أنهم من سبيل المؤمنين. إن هناك خطرا في منهجنا في التعامل معهم، إننا لا نرد إلا إذا شتموا على التلفاز، ما صرنا لأم المؤمنين وبينا أنهم يسبونها إلا لما خرج ياسر الخاسئ الخبيث وشتم أم المؤمنين. طب وقبل ذلك وهم يشتمون منذ قرون، لماذا لم نبين ولماذا لم نحذر؟ لابد أن نكون فعلا لا رد فعل، ليس بناء على المواقف السياسية. الموقف السياسي الآن ممكن يتغير بين لحظة أو عشية وضحاها، لكن أنا لا أتكلم بناء على موقف سياسي، على موقف ديني وتحذير وتأسيس عقيدة وحماية عقيدة، فأكون أنا فعل لا رد فعل. هناك أقوال أن الرسول كان من الأثرياء وورث عن جده الكثير، وكان مهر السيدة خديجة كان كبيرا جدا، فمدى صحة ذلك؟ والله أنا لا أعلم أن هذا صحيح، فلو وجدته صحيحا دلني عليه، بارك الله. ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن السيدة الخديجة كانت في 40 من عمره. ابن القيم رحمة الله عليه ينقل، يعني ابن القيم ما هو راوي مباشر، ابن القيم مثلا ينقل كلام الواقدي، ينقل كلام فلان، ينقل كلام فلان، تمام. وهذه الأقاويل التي نقلها ها قد علمنا مصادرها الرئيس. وهل كل ما ذكر في زاد المعاد صحيح؟ فضلت الشيخ أبو حفص يعني إن شاء الله كلمته فقال إنه ينوي في العام القادم أن يقرر على المعهد زاد المعاد، فيه صحيح وفيه ضعيف، ولكن ابن القيم محقق ولم يمنع ذلك من وجود بعض الضعيف الذي ندى عليه. أما المانع من ذلك فقد أنجبت زوجة إبراهيم سيدنا إبراهيم وهي عجوز عقيم، ذكرت لأنها حالة خالفت الواقع، تمام. لكن السيدة خديجة لم تكن المسألة بالنسبة لها الشيء يعني يخالف الواقع ولم يذكر، فدل ذلك على أن الأمر عادي. ثم سؤال هل يعني أثبت العرش ثم انقش، هل ثبت أنها كانت في الأربعين قبل أن نقول وكانت آية وأنجبت وهي عجوز عقيم، هل ثبت هذا أنها كانت في الأربعين؟ لم يثبت. أثبت العرش ثم انقش. هل صحيح أن السيدة خديجة بعثت بمن يخطب لها الرسول؟ الرواية مشتهرة عند العوام لكن لم تثبت. عفوا شيخنا، ذكرتم الواقدي وأنتم تعرفون من الواقدي، فهل ممكن توضحوا لنا؟ بارك الله فيكم. طيب، على العموم الواقدي عند المحققين من العلماء، الواقدي متروك. الواقدي متروك. البعض قال هو علامة في السير، تمام، ويؤخذ به في السير ما لم ينفرد به عن غيره، لكن على العموم الذي عليه المحققون الواقدي متروك، بل قال البعض كذاب. هل قولنا بعد الأذان بعث اللهم مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إلى هنا صحيحة، إنك لا تخلف الميعاد صححها الشيخ ابن باز رحمه الله وضعفها بعض أهل العلم. فمن كان مقلدا فبها ونعمت، ومن لا فليأخذ بقول من ضعفها وليقف عند أبعثه اللهم مقام المحمود، أبعثه مقام المحمود الذي وعد. طيب، أعتقد كده احنا أطلنا عليكم بما فيه الكفاية. إياكم، بارك الله فيك. هناك أسئلة أم كيف؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.